تفهم في الأيات وتفهم في الحكمة وتفهم من الأنفسين ويرى عن مسجدنا عن معاصيه. كان الباحث في شروط التملك بالإحياء، قلنا بأن التملك الحاصل من الإحياء يكون مشروطا بشروط ستة: أن لا يكون الأرض المحياة ملكا لأحد، أن لا يكون يد مسلم أو مسالم عليه ولا يكون مسبوقا بملك أحد، وأن لا يكون هذا الأرض من الحريم ولا يكون من الأراضي التي أقطعها الإمام والرسول، وأيضا يجب أن لا يكون من الأراضي المحجرة. التحجير هو تحديد الأرض. إذا أردت أن تحيي أرضا مواطن تذهب إلى الصحراء، فبمجرد أن جعلت يدك على أرضين لا تصبح مالكا لذلك الأرض، ولكن ما دام أنت سبقت إلى هذا الأرض قبل أن يسبق إليه أحد لك حق الأولوية، فأنت أحق من غيرك بإحياء هذا الأرض، ففرق بين الحق والملك. الإقطاع كان حق لا ملك، يعني لو أقطع الرسول زبيرا لما تملك زبير ما أقطعه الرسول له، ولكن كان أحق من غيره بما أقطعه الرسول له. كذلك إذا ذهبت إلى الصحراء وحددت أرضا، هذا التحديد إما أن يكون بنصب الأحجار حول الأرض، أو يكون بنصب سور أو سياج حول الأرض، أو تحديد بالتراب أو خاط أو لا علامة، ما يحتاج بالمروج والخطوط والسور، لا تدع العلامة بأنه مثلا من هذا الجبل إلى ذلك الجبل عرضان، وطولا مثلا من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة هذه أرض يريد أن يحييها زيد بن عمرو. فهذه الأرض المحددة تصبح محجرة، فتكون أنت أحق بإحيائها من غيرك. يعني إذا شخص آخر أراد أن يأتي ويحيي هذا الأرض يمنعه الحاكم، يمنعه الشارع، لا حق له بإحياء هذا الأرض، بل هذا الأرض حقه محدود ومحدود لك فقط، أنت تتمكن أن تحييه. فبالتحذير وبالتحديد لا تتملك ولكن تكون صاحب حق، وهي حق الأولوية. ولكن طبعا الفرق بين الملك والحق، أحيانا الحق غير قابل للبيع والشراء. مثلا أنت تأتي وتسبق زيدا إلى حجرة في المدرسة فتسكن في ذلك الحجرة، ما دام أنت ساكن فيها أنت أحق من غيرك بها، لا يجوز لغيرك أن يأتي ويجلس ويسكن في هذه الحجرة. أنت تأتي إلى الصف الأول من صلاة الجماعة، فأنت إذا جلست في الصف الأول هذا المحل أنت أحق به من غيرك، ولكن لا تتملكه، لا تتمكن أن تبيعه. ولكن أحيانا الحق قابل لأن يورث إلى أولاد صاحب الحق مقابل للبيع. هذه الحجرة الحق ليس قابل للبيع، الحق في صف الأول من صلاة الجماعة مقابل للبيع، يمكن أن يكون قابل للمصالحة، أن تصالحه بأن تعطيه مكانك وهو يعطيك شيئا آخر، أو تعطيه هذه الأرض وهو يعطيك، أما بيع لا، لأنه لا بيع إلا في ملك. ولكن الحق يورث بعض المواقع، طبعا عندنا بعض الحقوق لا تورث مثل حق الولاية، هذه لا تأتي إرثاً، أما بعض الحقوق قابلة لأن تورث مثل حق التحجير. فإذا أنا حجرت أرضاً وشرعت بالإحياء ولكن بعد الإحياء لم يصدق، فأنا لست مالكاً لهذا الأرض، فقبل أن يكمل الإحياء مست، فهنا أنا أكون أحق من غيري وحقي ينتقل إلى أولادي، وأنه بمجرد الموت واحد آخر يأتي ويقول أرض لا مالك لها والذي كان صاحب حق مات، فإذا يأتي ويحييها فيتصرف بها. لا، فأولادي حقي على هذا الأرض ينتقل إلى أولادي، فقابل لأني ورث أما مقابل لأني باع. فإذا حجرت أرضا فالتحجير يسبب الأولوية كما أن الإحياء يسبب الملك. ولكن أولا ما معنى التحجير؟ قلنا التحجير هو الشروط في الإحياء، هو الابتداء بالإحياء. أنت لما تأتي إلى الصحراء تريد أن تحيي أرضا لمجرد مجيئك لا تتملك، فإذا أنت لا تتملك فمن الآن عندما دخلت في هذا الأرض إلى ذات اليوم الذي يصدق على هذه الأرض أنها محياة يمكن أن يستر 3 أشهر. فما الذي يعطيك الضمان بأن في هذه المدة لم يأتي غيرك ويطردك عن هذا الأرض؟ أنت قبل مالك، فتحتاج إلى ضمان شرعي، إلى ضمان قانوني بأنه يضمن لك إلى 3 أشهر، إلى ذلك اليوم الذي هذه الأرض تصبح محياة، لم يكن لأحد حق بأن يتعرض إليه. فهذا الحق يسمى بحق الأولوية، بحق التحجير. يعني أنه إذا أتيت وحددت هذا الأرض إلى ذلك اليوم الذي يصدق على هذا الأرض لأنها محياة، لم يحق لأحد غيرك بأن يتعرض لهذا الأرض، بأن يتصرف في هذا الأرض من إحياء أو تصرف الآخر، بل كل تصرف يحتاج إلى إذنك أنت المحجر إلى أن ينتهي الإحياء. فلما الأرض صارت محياة صارت كاملة فذلك تتملكها. فإذا التحجير متوقف على أمرين: الأول تحديد الأرض، والثاني إرادة الإحياء. لأنه يأتي مثلا ويريد أن يحيي هذا الأرض ولكن لا يحددها، لا ينصب على ما تدل بأن هذه الأرض محجرة، وما عنده حق أن يجي تحييتها وما يقدر يجي يشتكي عليه. أو أنه يأتي يحجر الأرض ولكن لم يحييها، مجرد ينصب مثلا سورا أو صياغا حول قطعة من الأرض في الصحراء ويأتي إلى المدينة ويعيش في بيته فلم يحيي هذا الأرض، هنا هذا أيضا لم يصبح ذات حق ولا أولوية. طبعا هنا الحاكم يجبره، يقول لازم أن تحيي هذا الأرض وإلا ترفع يدك عنها. فإذا لا يحييها ولا يرفع يده ولم يكن له أرض، مر عنده أرض يقول مثلا تلقى في مانيطة شر وكبائية توجد في المدينة شهرين وبعد شهرين يحييها، إلى الحال الحاكم يمهله. أما لما كان عنده أرض ولا يرفع يده عن الأرض ولا يحييها، فهو الحاكم إما أن يوكل غيره على أن يحيي هذا الأرض فيكون مالكا لها لو أحياها، أو لا الحاكم يطلق سراح الأرض فتعتبر الأرض ميتة وإن كانت محجرة، كل من أحياها فهي ذا. أو محجرا، يعني أنه لا يجوز إحياء الأرض المحجرة. إذا ذهبت في الصحراء ورأيت أرض ميتة وإن كانت مواس ولكن محددة معلمة توجد علامة بأن هذه الأرض زيد بن فلان يريد أن يحييها، فلا يحق لك بأن تحييها ولو أحييتها فلست مالكا لها. أي محجرا، أي مشروعا في إحيائه، يعني شرع أو ابتدأ بالإحياء ولكن بعد لم يصل إلى حد الإحياء، لم يبلغ إلى حد الإحياء. مثلا لما تذهب إلى المواس هذه الأرض يجب أن تقطع الشوك منها ثم تجري الماء فيها ثم تحرث هذا الأرض ثم تزرع فيها الحاب. بعدين لما مثلا لما فعلت جميع هذه الأعمال هنا الأرض تصبح أرض مخضرة محياة فهنالك أنت تمتلكها. أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الإحياء. أما إذا بلغ حد الإحياء طبعا الملاك في الإحياء العرض إن شاء الله يأتي، الأرض قال بأن هذه الأرض أصبحت حية صارت محياة، هنا بعد أن تتملكها فإنه بشروع يفيد الأولوية. هذه الشروع بالإحياء يفيد أولويته بإحيائها الأرض، لا يصح لغيره أن نتخطى إلى هذه الأرض، أتخطي التجاوز إلى هذه الأرض، بل هو أحق من غيره بها. وإن لم يدمل كان هذا ليس مالك لهذه الأرض الحجرة المحردة، ولكن لا يجوز لغيره أن يتصرف فيها، فلا يصح بيعه لأنه لا بيع إلا في ملك، فلا يصح أن يبيع هذا الأرض، لكن يصح هنا يتحقق توريث الحق، لأن الحق إذا لم يصح بيعه في بعض المواقع يصح توريثه، يعني يصح أنه شخصا يرث الحق من أبيه، فهم أيضا حق الأولوية لإحياء هذا الأرض، أبناء هذا الرجل ورثة هذا الرجل يرثونه منه، ويصح الصلح عليه لصالح زيدا، يقول بأنه خذ هذا الأرض وأعطني مثلا الشيء الكذائي. طبعا هنا له حق الأولوية في صورة عدم إهماله، إلا أن يهمل الإثمار، يعني يأتي ويحجر يبتدئ ولكن لم يسمم الإحياء، مثلا يأتي ويقطع الشوك عن هذا الأرض، يزيل الشوك ولكن لم يجري به الماء، لم يحرث الأرض، إلا أن يهمل الإثمار، هنا مجرد إهمال الإثمار، فلا تقدر تجي تروح تتصرف في هذا الأرض، لا هنا لازم الحاكم، فالحاكم حينئذ إلزامه بالإحياء، يعني يأمره يجب عليك أن تتم الإحياء، يجب عليك أن تكمل الإحياء، أو رفع يده عنه، أو يأمره بأن يرفع يده عن هذا الأرض، يقول إما أن ترفع يدك فتطلق صراح وسبيل هذا الأرض، أو أنك تحييها، فإن امتنع أذن لغيره في الإحياء، يعني إن امتنع هذا الرجل لا من رفع اليد ولا من إحيائه، قال لا أنا أريد هذا الأرض ولا تحييها، فهم الحاكم يأذن لغيره في الإحياء، فذلك الغير يذهب ويحيي هذا الأرض فتكون له. وإن اعتذر المحجر بشاغل، يعني بأنه مشغول، اعتذر بأنه يوجد شيء يشغله عن إحياء هذا الأرض، مثلا يقول بأنه الآن مثلا مريض فأحتاج إلى مداوات، أحتاج إلى مثلا الطبيب، فمدة مشغول لم يتمكن من استواء هذا الأرض، فإن اعتذر بشاغل أمهله الحاكم مدة يزول عمره في هذه المدة، يقول مثلا مرضك يكون ثلاثة أشهر، أنت ثلاثة أشهر ممهل، بعد ثلاثة أشهر يجب تشغيل، ففي هذه الثلاثة أشهر وإن كانت الأرض مهملة ولكن لكون الحاكم أمهل المحجر فلا يجوز غير المحجر في هذا الأرض إلى أن تنهي المهلة، بعد انتهاء المهلة إذا لم يحييها فهنالك تصح، لمن أحياها؟ ولا يتخطى غيره، يعني أنه غيره لا يتجاوز إليها، لا يتمكن أن يتصرف بها ما دام ممهلا، يعني ما دام أنه هذا رجل ممهل أي أمهله الحاكم، أو ممهل أي مهله الحاكم، إما من التمهيل أو الإمهال، أمهل يصير ممهل مفعل مثل محسن، مهل يتم ممهل من التمهيل، ما دام هذا رجل ممهل في مدة الإمهال في مدة المهلة لا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي هذه الأرض المحجرة، أما بعد المهلة يجوز. وفي الدروس جعل الشروط قطعة، هذا من ذنبنا اليوم بعد تجربة مثل إلى هنا قلنا الشروط قطعة، في الدروس يأتي ويقول بأن الشروط قطعة، فيكون بأنه من الشروط قصد التملك، يجب أن هذا الرجل إذا أراد أن يحيي الأرض يحييها وهو قاصدا للتملك، يعني بمجرد أنه واحد جاء في أرض حرث الأرض زرع الأرض وتحقق الإحياء من يتملك هذا الأرض أرض المحياة إذا لم يقصد تملكها، مثلا الآن أنا أتي وأوجه عامل، العامل يجي في الأرض ويزرع ويحرث هو الذي أحيا، أما لم يقصد تملك، لم يقصد التملك لنفسه بل قصد التملك لغيره، يعني ما يحيي هذه الأرض لي وأنا أعطي له الأجرة، ففي هذه الصورة ولم يتملك وإن كان محيا، فاشترط في التملك قصد التملك، لأن المباحات دقق المباحات أي ما يحوز على الإنسان، مثلا السمك أو الطيور، ها هذه تسمى من المباحات، أو الحصى في الصحراء أو الأحجار، هذه مباحات. إلى أراضي من المباحات، المباحات تمتلك بالقصمة منية. مثلا الواحد يجي مثلا على البحر في السمك، إذا لم يقصد تملك هذا السمك كذلك مثلا صادها وجعلها في الشاطئ وذهب، إذا تقدر تتاخذ كل السمك وتتملكها. أما إذا قصد نوع التملك وصادت ما عندك حق تتاخذها، لأنها تكون ملك لغيرك. مثل هذا كتابي، الثاني إذا حطيته هنا ووقعت من المسجد، أنت تقدر تاخذ كتابي؟ لا. لكن إذا قصد عندما أصطاد التملك، يعني بالصيد قصد تملك السمك، فهذا السمك يكون ملكا له، لا يجوز لك أخذه إلا بإذنه. أما إذا لا صاد مثلا التنزه، صاد مثلا فقط، لا أنه صاد للاكتساب، لا أنه صاد للتملك، لا أنه صاد لأن يأخذ السمك. فهنا للمسابقة صاد مثلا استبقى اثنان في سلب السمك، وهنا القاف من الصيد المسابقة لا أنه التملك. فكلما اصطادوهم لم يتملكونه ما داموا لم يتملك. فإذا قاموا وابتعدوه أنت تقدر تلتقط كل سمكة كلها. أما إذا قصد التملك هذا السمك لصاحبه من الصيد، كذلك مثلا في صيد الصيد وفي أخذ الحصى، مثلا واحد يجي في حصى الصحراء يجمع الحصى. أما مثلا عابثان من دون قصد التملك، إذا استعدت كل ما جمعه تأخذه إليه. أما إذا قصد التملك يا يسلم الله. فإذا يقول الآن غني محيات أيضا هكذا لازم يقصد تملكها عند الأحياء. وأيضا جعل من الشروط ابن الإمام، قال لأن الإمام إذا كان حاضر لازم أن يأذن. حتى يقول الآن في كون حضور الإمام في شهر، إذا الإمام كان الآن حاضر كان داخل الصحراء وأحييت أرضا، كل هذه الشروط كانت مجتمعة. أن الإمام لم يأذن لي أنا لم أتملك هذه الأرض، هذا شرط ثاني صارت مالية. وأيضا اشترط شرطا آخر وقال بأنه يجب أن يعمل عملا يخرج هذا الأرض عن المواد، يعني أنه يصدق أن الأرض محيات، مو بمجرد أن الأرض ما كانت ملكا لأحد، ما كانت محجرة، ما كانت مقطعة، أذن الإمام وقصد التملك، أما لم يتحقق ما يصدق معه الإحياء. مثلا الزرع، مثلا إذا في أرض اخضرت الأرض هذا يصدق معه الإحياء أرضا. إذا لم يتحقق ما يصدق معه الإحياء، كل هذه الشروط كانت موجودة، أما لا يصدق على الأرض لأنها محياة، أنا لم أتملكها. إن السيد الثاني يريد أن يقول بأنه في نفس مثل اللمعة أيضا يمكن أن نستخرج هذه الشروط الثلاثة بهذه الصورة. يقول وفي الظروف جعل الشروط تسعة وجعل منها إذن الإمام مع حضوره. لو وجودي ما يخرج الأرض عن المواد، يعني لازم فتشي يوجد مثلا خضار الأرض، إذا الأرض خضرت خضار الأرض يخرج الأرض عن المواد، لازم هذا يوجد ما يخرج الأرض عن المواد بأن يتحقق الإحياء. إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه، قبل أن يكمل العمل، قبل أن يكمل وقبل أن يصدق على الأرض لأنها محيات، لا يتملك هذه الأرض. فمن الشروط لتملك هذه الأرض أنه يصدق على هذا الأرض لأنها محيات. فمن الشروط أنه يوجد في هذا الأرض ما يخرجها من المواد، يعني إذا واحد عبر من هذا الأرض في السنة السابقة لما مر من عليها قال هذه مواد، أما في هذا العام لما مر قال بأنه هذه بعد مو مواد. يعني يوجد في الأرض أشياء، مثلا يغرس الأشجار، يوجد الأنهار، يحفر الآبار أو يزرع فيها الزرع، فهذه التي تخرجها عن المواد. إذن هذا مش شرط فيه، يعني أنه لو لم يفعل بها ما يخرجها عن المواد لم يتملكها، هذا الشرط الثالث. وإن أفاد الشروع التحجيرا، صحيح هذا للمبتدا يفيد التحذير، يفيد الأولوية، أما ما يفيد التملك ما دام لم يوجد فيه ما يثبت الإحياء. يعني مجرد التحديد، مجرد التحذير ما يثبت الملكية، إلا أنه إذا أوجد فيها شيئا بحيث يخرج الأرض عن المواد والإحياء. وقلنا المواد والإحياء من الاصطلاحات العرفية والملاك فيها العرف. إذا لم يصدق على الأرض أنها إحياء، يعني لم يتصرف فيها تصرفا يخرجها عن المواد إلى الإحياء، لم يتملكها. نعم يكون أولى بها من غيره. لا يستطيع لا إحياء يمكن يكون بالبناء ابن بيت أو إحياء يمكن أنه بحفر بئر أو مثلا بإحياء عين أو بإحياء مناسم وما شابه لا يستطيع والمعادل وما شابه ومساعدين يأتي بس المشتركات يأتي ليه؟ وإن أفاد الشروع تحذيراً يقول الشروع يفيد التحذير يعني هو أحق من غيره ولكن التحذير لا يفيد الدول الأولوية كما ما يفيد التملك شاكين الذي يفيد التملك الذي يفيد التملك هو أن يخرج الأرض من المواد إلى الإحياء مثلا يغرس فيها الأشجار مثلا يوجد فيها الأشجار بحيث أن الأرض تصبح مخضرة يعني الأرض إذا لاحظ هذه الأرض يكون أرض محياة زين هذا الشرط الثامن أما الشرط التاسع فإن الشرطان صار أزيد الأول ابن الإمام مع حضوره ثم مع الغيرة فهي من الأحياء أما مع الحضور يشترط ابن الإمام عليه السلام لأن الأغراض الميتة من الأنفال والأنفال للإمام والشرط الثالث أي الذي يكون تاسع قصد التملك وقصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره يعني أنه مثلا زرع هذا الأرض لا بقصد التملك فقط امتحانه حتى يشوف أن هذا الآن إيش أي نوع من الزراعة أي نوع من مثلاً زمن يشتغله هو عالم في علم الإحياء يجي مثلاً يصير مثلاً في منطقة مثلاً إذا في هالمنطقة يزرع في ذيك المنطقة يزرع لا للتملك حتى يشوف أن في هذه المنطقة مثلاً يوجد هذا الزرع الكذا يعمل في هذه المنطقة يمكن مثلاً أن يزرع لو مثلاً هذا الرز أم لا في هذه المنطقة يمكن مثلاً أن يزرع مثلاً الحمص أم لا يكون شغله مثلا هكذا شغله هنا ما يجي يزرع لقصد الإحياء إذا كانت كل هذه الأغراض التي أحيانا يتملك وكذلك إذا أتى واحد الأرض مثلا لزيد بعامل عامل أجير ما يتملك يقول فلو فعل أسباب الملك يعني مثلا أتى وزرع هذا الأرض ومثلا حفر فيه البئر وجعل فيه الأنهار أما بقصد غيره يعني أنه لم يقصد فيها الإحياء لم يقصد لم يقصد فيها التملك بل أحياء مثلا لأبيه مثلا لمثلا زيد كان أجير أو مثلا أحياء لأبنائه مثلا فالله ولا يتملك أو لا مع قصد أصلا إحياء من دون قصد إحياء من دون قصد قصد مثلا غير مسابقة أو مثل هذا الذي مثلا عالم مثلا بالإحياء عالم بالأمور الزراعية مثلا هذا لا يحيي للتملك ولا يحيي لغيره لا يحيي لنفسه ولا لغيره بسم الله الرحمن الرحيم أجي أحيي الأرض لأبنائي أحيي أرض مثلا لشخص أجرني فأصبح عميل هذا إحياء للغير أما ما أنا أنت أحيي الأرض أما لا لنفسي ولا لغيري مثل هذا العالم في علوم الإحياء هذا لا يحيي لي أن يتملكه ولا يحيي لشخص آخر يقول لا مع قصدين فهما لم يملك إذا لم يقصد التملك كحيادة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب فإذا ملاحظ اصطياد السمك إذا لم يقصد التملك لا يفيد التملك على هذا إذا واحد مسابقة صاد السمك أو مثلا مسابقة مثلا صاد الطير فكل طير وقع في كرسي البحر بطريقة الشرعية فالطير له ليس لمن اصطاده أما إذا صاد الطير بنية التملك إذا وقعت ما عندك حق تاخذه لكل لمن اصطاده فيقول كالاصطياد والاحتطاب واحد مثلا يروح مثلا للغابة مثلا فمثلا يأتي ويحوز الحطب فهنا هذا الحطاب عندما يحتطب إذا لم يقصد التملك جمع الحطب ولم يقصد التملك بس عنده بيت المعابة المسابقة لغرض آخر مو أنه يتملكها فأنت تأخذ الحطب فأنت ما لك إياه لا من دون مين مسافر لازم يقصد التملك نعم لا شديت التملك هذا الصياد اللي يصيد المسابقة هذا إذا ما يقصد التملك يعني واحد يقول ليه تقصد السمك لما يصطاد السمك نعم لا لما يصيد لم يصطاد لم يتملكه فهي من المباحات فلما تخرج من الماء فهو فقط احق من غيره بتملكها ايش ما تفرض ذهني لما نكبها اذا قصد التملك اذا لم يقصد التملك لم يثبت ملكيه اما حقيه معه هذا الذي اصطادت ثمنه احق من غير ذلك يتملكها. اما اذا قتل الثمنية يتملكها. اما اذا لم يقتل فرصت هذا عدد من مصادقة. فشوف في يصول مصيدين ساعة كل واحد يصيد ثلاثة ألف سنة كما تسعة ساعة. يحطون يقول ما حد ياخذ سنة. لأن كل واحد اخذها ما يحتاج لا اذن ولا شيء اخر. اما انت انتظرت في الكتاب هنا تقدر تستغرق في من ذلك اثنين؟ لا. فهذا ملكة وذات من ملكة. لأن ذات أنا ناقفت التملك. هذا في الحياة يأتي. والاحتساس احتس الحسيس أي سعى بطلبه الحسيس والأسف اليابس. فالاحتساس غير هكذا. واحد يضغط يجمع العسل مثلا من مثلا الصحراء. فلا تجمعه إلا لم يقصد التملك فلا يتملك. كذلك في الأحياء. إنما يبين بأنها يشترط الثلاثة التي ذكرها في الظروف إعلان مذكورة ولكن مو بصورة شروط مستقلة. والشرط الأول قد ذكرها في أول الكتاب لاحظ صفحة 135 في ذي الصفحة قال وإن لا استقر إلى ابنه عليه السلام. يعني إذا كان الإمام حاضرا إذا لم يكن الإمام غائب الإحياء احتاج استقر إلى ابن الإمام. هذا الشرط الأول. الشرط الأول ما قال يحتاج ابن الإمام مع حضوره هناك ذكره. والشرط الثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء عندما قال بأنه هذه الستة شروط للإحياء يعلم بأنه من لوازم الإحياء أن يصدق عليه بأنه هذه أرض محياة. فقال شروط الإحياء التي تفيد التملك هذه الستة. يعني شنو معنى شروط الإحياء؟ يعني أنه يوجد شيئا يثبت الإحياء. احنا قاعد نقول من أحياء. شنو معنى من أحياء؟ يعني من أخرج الأرض من المواطن أفعل بمعنى جعله أذهبت زيدا يعني جعلته ذاهبا. أحييت الأرض يعني جعلته حيا. هذا معنى باب الإفعال. أحياء يعني جعله حيا. فمن لوازم الإحياء إخراج الأرض عن المواد. فهذا أيضا يظهر. والثاني أي أنه يوجد فيه ما يخرجه عن المواد يظهر من جعلها شروط الإحياء لما قال هذه الستة شروط الإحياء. ومن لوازم الإحياء أن يوجد ما يصدق معه الإحياء. مثلا يوجد زرعا يوجد شجرا يوجد بئرا يوجد نهرا وما شابهه. فيقول والثاني يعني اشتراط ما يخرج عن الإحياء عفوا ما يخرج الأرض عن ما يخرج الأرض عن المواد عندما قال بأنه جعل هذه الستة من شروط الإحياء. فإذا جعلها من شروط الإحياء يعني الإحياء لا يتحقق إلا إذا جعلت هذه الأرض حية. وجعلت حية يعني أخرجت عن المواد. دليل آخر عندنا مضافا إلى ما سيأتي صفحة 65 وذيل الصفحة والمرجع في الإحياء إلى العرف. يعني يقول بأن كيف نعلم بأن هذه الأرض صارت محياة فصارت ملكا لزيد؟ المرجع العرف يشوف العرف يقول بأنها صدقت عليها أنها محياة ولا. فإذا أيضا يظهر مضافا إلى ما سيأتي من قوله والمرجع في الإحياء إلى العرض. يعني شنو؟ يعني العرض يشخص بأن هذه الأرض خرجت عن المواد أم لم تخرج. فإذا يعني يشترط في تملكها أنها تخرج من المواد وإن لم يصرح بالشرط. وأما الشرط الثالث ذكر بأنه يشترط في قصد التملك. راجع صفحة 35 ويتملكه من أحياه مع غيبة الإمام في صدر الصفحة. هذه إحنا نريد نستفيد منها ويتملكه يعني ويملكه مع قصد التملك. هل نستفيد منها؟ من يتملك؟ يتملك من باب التفعل. يتفعل من باب التملك. التفعل من الأفعال القصدية. دققوا إحنا عندنا أفعال تتحقق من دون القاف وأفعال تتحقق مع القاف. مثلا علم زيد عظمة شأن. هذا علم زيد يريد أن يقصد أن يعلم أو لم يقصد. لما رأى زيد أني في هذا مثلا في هذا المسرح صرعت عاما فعلم بأنني أشجع من عامة سواء قصد أن يعلم أو لم يقصد. الآن مثل علم زيد بأنه الأنهى قبل أن يعلم أو أن يقصر. أما مرة نقول فعلم زيد هذا الباب علمته فتعلم، هنا يعني أنه قصد التعلم فتعلم. هذا العلم علم مع قاص، من المقاص على هذا طاوعة، يعني أنا علمت فهو طاوعني تبعني مع قاص فتعلم. مرة تقول بأنه كبر زيد قصد أو أن يحسن، مرة تقول تكبر يعني قصد المحاضرة. هذا الذي يقال بأن التفعل تفيد الأفعال الخفية تفعيل دائما وما من يدن الله وسلطة وفيه شهود. أو التطاوع كسرته فتكسر يعني تبعا يتحقق طهران. أما نبي يتملك يعني أنه الميت يأتي بعد القاف يتملك عن يجعله ملكا، يتملك يعني يجعله ملكا، يتملكه بالإحياء يعني يجعل هذا الأرض ملكا له بالإحياء. يتملك يتفعل من باب التفعل، باب التفعل يفيد المنفع الوقع قصدا، يعني هذا الملك تملكه. فإذا نحن نستفيد من يتملكه بأنه يشترط في الملك القاصد. يقول وفى لفي التفاد من أول الكتاب، ثم قال هنالك يتملكه من أحياه، فيتملك من باب التفعل أي تملك، وباب التفعل يفيد أن الفعل وقع مع قصد. أما غير باب التفعل كبر من دون قصد، أما تكبر يعني قصد التكبر، قصد التكبر. كذلك في باب التفاعل تظاهر يعني قصد الإظهار. نقول بأنه مثلا تظاهر بالعبادة يعني مثلا قصد أن يظهر نفسه عابدا، كالجاهل يعني قصد أن يظهر نفسه جاهلا. فإذا باب التفاعل والتفاعل غالبا يعطي هذا المعنى. فإذا إذا التملك يستلزم القصد إليه، التملك يعني جعله ملكا، وجعل شيء ملكا له يعني قاصدا لتملكه، قاصدا لملكه. فإن الموجود في بعض النسخ أي نسخ اللمعة يتملكه كهذه النسخة التي نحن الآن عندنا، وفي بعض النسخ يملكه وهو لا يفيد. يقول إذا كان يملكه لا يفيد قصد التملك بعد، لأن يملكه يعني يملك الإحياء فقده لم يقصد، لأن في يملك من يوجد لأنه قاصد للملك. أما إذا كان يتملك في التملك أي جعله ملكا، تملكت الكتاب أي جعلته ملكا، أما ملكته وجعلته ملكا. سأضرب مثال، إذا الإنسان وصل إلي هذا الكتاب فأصير ملكت الكتابة. إن أما إذا أنه طلبت هذا الكتاب فحصلت وقلت تملكت هذا الكتاب، هذا الكتاب كل صحرا وصل إليه متابع لقصدي، فإنك تقصد أو تقصد. إذا مات أبوك ماله حصة من يصل إليه. أما في الأحياء إذا ما تقصد بسم الله خاصة مع الملكية القهرية والملكية الإسلامية. زين، وهو لا يفيد يعني إذا لم يكن الكاء يعني إذا لم يكن يتملكه، إذا كان يملكه لا يفيد لأنه يملكه، ما يوجد فيه معنى القاس معنى النية. نعم هذا بعد يعتبر شرط لم يسكن في اللغة. نعم لم يسكن في اللغة، احنا نريد أن نبدأ من مفتوح وقلنا هي تملكه مفتوح. أيضا مورد آخر يمكن أن نستفيد منه هذا الشرط، ويمكن استفادته من قول الشهيد بعد حكمه برجوعه إلى الأرض صفحة 165، والمرجع في الإحياء إلى الأرض دقت بعدين شو يقول المثل 166. يقول مثلا يأتي وسط الصفحة يقول بأنه لمن أراد الزرع والغارس، أو مثلا صفحة 168 169، يقول لمن وكالحائط لمن أراد الحظيرات، يعني كل استعمل لمن أراد الزرع لمن أراد البناء لمن أراد الحظيرة، يعني هنا يظهر منه بأنه وقف التملك على من أراد البناء على من أراد الحظيرة، على من أراد الزاء، يعني من لم يرد الزاء لا يتملك. وإرادة الزاء يعني إرادة تملكها. شو معنى من أراد الزاء؟ يعني من أراد أن يتملك الزاء. فيقول أيضا يظهر من بعد من قوله بعد حكمه برجوعه إلى الأرض، يعني قال بأنه الإحياء لنعرف ميلاده ونرجع للأرض. شو قال هناك؟ قال بأنه مثلا يتملك يحدث الأرض، يحكم بأنه هذا مخيار لمن أراد الزارع ولمن أراد البيت في البناء. فإن الإرادة لما ذكر، يعني لما ذكره الشهيد الأول وهو البيت والزارع. ونحن مثلا واحد يريد مثلا حظيرة، مثلا يأتي ويبني مثلا مكان يريد أن تكون حظيرة للتملك. فهما يقول بأنه فإن الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي في قصد التملك. لما واحد زرع لأن يريد هذا الزرع، أي يريده له، يعني زرع قاصدا للتملك، وإن لم يصرح بقصد التملك، وإن لم يقل أنا أزرع قاصدا لتملك هذا الزرع، أما مجرد أنه يزرع، لما يزرع؟ لأنه يريد الزرع. لما يبني الدار؟ لأنه يريد أن يسكن فيه. لما يبني هذا؟ لأنه يريد أن تكون حظيرة لغنمه في إبله. فهذا صاحب التملك يعلم بأنه قاصدا، كفي في قصد التملك. وإن لم يقصد، وإن لم يقصده بخصوصه، يعني وإن لم يقصد تملك البيت بخصوصه، وإن لم يقصد تملك الزرع بخصوصه، ولكن لما أراد الزرع فهذا يفيد بأنه قاصدا للتملك. لا، ذات الثبات من آخر. أما هنا هذا الذي يأتي إن شاء الله مفصلا في محل في صفحة 67 يوضح هذا الذي يخلص المثل هنا والمرجع في الإحياء إلى الأرض كعرض الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرج أو مسنات وصوت الماء أو اعتياد الغي لمن أراد الزارع. يعني كل هذا تفيد الأولوية والملكية لمن؟ أي لمن أراد الزرع بالإحياء ومن أراد أن ينتقل. فهنالك أراد الزرع يكفي عن قصد التملك، لأن هذا الذي يريد أن يزرع هذا قاصدا لتملكه، وإن لم يقصد بخصوصه، مثلا لم يأتي ويقول بأنه أنا قاصدا تملك هذه الأرض، أو أنا قاصدا تملك هذا الزرع. وإن لم يقصده بخصوصه، يعني وإن لم يقصد التملك بخصوصه، أيضا من هذه نفهم بأن الشهيد الأول أيضا كل ما أراد هذا الشارع، يعني قصد التملك من الشروط التي اشترطها. يعني ما في ثلاثة، يعني واحد ليس بأن الشهيد الأول هنا ما يشترط هذا الثلاث شروط، لا، هذه الثلاث شروط مشترطة أو متصريحان، بل في ضمن مطالب كلامي تظهر منه. وحيث بين أن من الشرائط، ذكرنا بأنه من الشرائط أي أنه لا يكون الأرض حريما. إذا كان الأرض حريما لعامر لا يجوز إحياؤه، على هذا قلنا الطريق لا يجوز إحياؤه. الآن لازم يبين شنو الحريم وما حده. الحريم في الواقع وفي اللغة هو الشيء الذي يحمى، الشيء الذي يحميه شخص. هل هذا يقال حريم القاصر، أي أطراف القاصر الذي يحمى من قبل حرس القاصر، أو يطلق الحريم على النساء لأنهن يحتلن إلى الحماية، الرجل يحمي عنهن، يسمى بحريم. فحريم الأرض أيضا ما يحتاج إلى حماية، الإنسان يجب أن يحميه. لماذا؟ لأنه يتوقف مصالح أرضه على هذا الحريم. نشوف هذا الحريم ما تجده. يقول وحيث بين أن من شرائط الإحياء أن لا يكون الأرض حريما لعامر، نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك. إذا واحد إجا وأحيا عين، العين كما أنه أحيا قناة، أو أنه لا عين ما بأحياها، فأتى وعمرها ونظفها وكراها، فهنا هذا الماء ماء العين يكون له لأنه أحيا. فهنا أين حريمه؟ يعني هل يجوز لشخص آخر أن يأتي ويحيي عينه أو قناة في مكان قريب لهذا العالم عن نجمع ماء المطار. تضيق لدى على بعد 20 متر 50 متر هناك يحيي قناة يحيي عين يجوز؟ نقول لا يجوز. بل نلاحظ الأرض، إذا الأرض كانت رفوة 1000 متر من كل مكان، هذا العين هنا 1000 متر من كل مكان يكون حريما لهذا العين، لا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي في هذه المنطقة عينا يحيي قناة. ليش؟ لأنه يضر بهذا العين، لأن القناة والعين نجمع لمياه المطار. فهذه الأرض رخوة، إذا أتى مثلا في مكان 500 متر أو 400 متر أحيا عينا أخرى فهذا يضر بعين هذا الرجل، وهذا المصري هو أحق فيكون له حريم وهو هذه المنطقة الوسيعة، لأنه تكون هذه المنطقة من نبدأها العين إلى بعد 1000 ذراع في الأرض الرخوة، وفي الأرض الصلدة 500 ذراع. إلى هذا الوقت لا يجوز لأحد أن يحيي أن يأتي ويوجد فيها عينا. أما يجي واحد يزرع لا أشكال فيه، أما الزراعة لا تأثر على ماء العين. أما واحد يقدر أن يجي في هالمنطقة أن يوجد عينا، أما واحد يجي وزرع من أحياء أو من المواطن فهي له. طبعا إلا قريب لهذا العين، لأن قريب لهذا العين أي ما يحتاجه الإنسان لإخراج الماء من العين، وما يحتاجه مثلا من الطريق وما شابهه لا يجوز أن يحيي أحد بالزراعة. أما بعد شوية أبعد من هذا العين ولو كان 100 متر ولو كان 50 متر يجوز لمن يأتي فيه ويحيي بالزراعة، أما لا يجوز له أن يحيي فيه عينان. نعم لا احنا لا نستر ضمن 1000 ذراع في الرخوة و 500 ذراع في الصلبة، هذا من باب انه وارد انواق ومشهور العلماء بهذه الصورة، ولكن ابن جريج الاستافين والعلامة ايضا يقوي قوله يجبون الله علمي لا تضرر وعدم الضرر. يمكن انه كل مثلا على بعد 2000 متر يضر فهناك لا يضر، يمكن على بعد 20 متر لا يضر فهناك لا يضر، يعني جعل الملاك الضرر. ويمكن أن يكون قوي لأن الأخبار مو قوية، الأخبار ضعيفة هذه التي تقول بأنه 1000 ذراع. طبعا الذراع أيضا الذراع شو أحد الذراع عندنا من طرف المرفا إلى طرف الوسطى أو من الساحل، الذراع يطلق على أي شيء، يطلق على من طرف المرفا إلى طرف الإصبع الوسطى. إنما هذا الشيء تستطيع أن تكتب أي سنتيمتر يعني، يعني تتصور عنه بين 60 و 75 على اختلاف الأيدي، أحيانا لا يرى فيه الساعة إلا في نصف متر. فإذا من بعض المواقع هذا مثل نصف متر استبدأ لكم بين 50 إلى 75 سنتيمتر على اختلاف الأيدي. فمثلا الآن إذا كانت من أكل طبعا الذراع نصف متر فيكون على الذراع 500 متر، فيكون في هذه 500 متر يعني بشعاع 500 متر، يعني في الواقع تكون هذه العين مركز الدائرة والشعاع 500 متر. في هذه المنطقة كلها يعني فوق قطر الدائرة يكون 1000 متر. في هذه المنطقة لا يجوز لأحد أن يأتي ويحيي عينه، أما يريد يزرع يريد مثلا يرعي غنمه هذا لا أشكال فيه. يقول وحريم العين 1000 ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة أي الأرض الرملية الترابية الرشبة، و500 في الأرض السمدة أي الأرض الحجرية، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى، يعني هذا حريم بهذا المعنى، يعني لا يجوز لغيره أن يأتي ويستنبط عين أخرى، يعني يوجد قناة أو يحيي عين في هذه المنطقة. نبط الماء أي ظهر وخرج، استنباط الماء استخراج الماء، فليس للغير استخراج عين أخرى في هذا القادر يعني في هذا المقدار. لا أنه نقول بأنه حريم، نمنع الغائر من مطلق الإحياء، يعني حتى ما يقدر أن يجي يزرع على بعد 100 متر من هذه الآن من هذا العين لا يقدر أن يزرع. طبعا بمقدار ما أنا أحتاج، أنا صاحب العين أحتاج إلى مثلا مقدار من الأرض أطراف العين حتى أأخذ الماء أحفظ الماء وما شابهه، مثلا إذا أبني كم مخزن ماء مثلا، لكن مقدار قد يكون لي. أما بعد أبعد منه كل واحد يجي يزرع فيه يرعي غنمه وما يفعل يبني في بيت لا أشكال فيه. أنا ما يقدر في ذلك المكان يوم مثلا يشري عينان يوجد قناة مجمع لماء المطار ليس أن هذه الأرض الرخوة تحت الأرض كل المياه مثل متصلة فهذا إذا هناك أوجد قناة يمر بي عيني بقناتي وأنا سبقت فهذا لنا حق ما عنده حق من جناتي بعض يقيد بهذه الصورة لأنه مثلا إذا كان في البئر بخصوص البئر يقولون مثلا إذا البئر كان مثلا هذا الذي يأتي يحفر البئر يكون في منطقة أدنى من بئر هذا الرجل يظهر أما إذا كان أعلى من بئر هذا الرجل لا يظهر فهذا التصفيفات بناء على الظاهر بعد هناك هناك التصفيف مثل ما قلنا في قول ابن الجنيد وفي قول العلامة وإلا إحنا إذا اقتصرنا على الأخبار تجيب ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة لم تقيد بانتدار الأرض وعلوها وما شابهها إلا أنه إذا قلنا لا علمي لا تخبرا ولا بأس بهذا القول لأنه في الواقع هذه أرض مواد وإطلاق وعموم الأحياء أرضا ميتة فهي له تشمله فإذا هذا إذا أجهنا له أوجد نابع أوجد مثلا عين فهو لا إلا في أي شيء في قضية لا ضرر ولا ضرار هاي لا ضرر التي تمنع تقول هذا لا يحق له أن يوجد هنا عينا فإذا لم يضر لا إشكال في إيجاد العين وأنا بعد من ملاك الأم وهذا قول لا بأس به خصوصا نعم إذا كان أجمل النصوص وأنا بعد في القياس في الاستحسان هذا فأحنا النصوص جدا ضعيفة والشهرة مو معتبرة عندما الأصول كما قرأت به يقول بأنه لن نعلم من منطقة الأحياء والتحديد بذلك يعني شلون لأرض الأرض الرخوة وعلى عفوا يقول التحديد بذلك يعني أنه 500 في الصلبة وألف الرخوة من محدد هو المشهور روايتان وقسمان في بعض الروايات والمشهور شهرة قسوائية أيضا ولكن ابن جنيد حده بما ينتهي معه الضرر وانتهى على بعد 100 ذراع وإذا يوجد معه ضرر وإن كان على بعد 2000 متر أيضا من هنا لا يجوز حده ابن جنيد بما ينتفي معه الضرر ومال إلى هذا التحديد العلامة فعلم أنه هو أنه نأتي ونقول إذا كانت صلبة 500 ذراع إذا كانت رخوة 1000 ذراع نشوف يظهر بعين هذا الرجل أم لا غالبا طبعا المسلم ما عنده علم غير إما أن واحد متخصص يأتي مثلا عالم مثلا واحد مهندس يأتي ويقول إذا أنت أحييت عينا أو قناة في هذه المنطقة لا تضرب قناة زيد الذي على بعد 100 متر أو لا أنصنة المعلوم لأنه في هذه الأرض وإن كانت القنوات متقاربة لا يضرب قناة بقناة آخر في هذا السوء لا أشكال أما إذا أضر وإن كان بعيد يجب الإشكال من باب أنه لا ضرر تمنعه من الأحياء ما نقدر نقول الناس مسلطون على أموالهم هذا من بعد ما صاير ماله لأنه يضر أنت لا تقدر تتضرر من غاية تتسلط على مالهم يجوز لك تملك مالك ما لم يضر به غيرك ضرر جائز وحده ابن جنيد بما ينتفي معه الضرر ومال إليه العلامة في المختلف لماذا؟ استضعافا للمنصوص يعني الأدلة النصوص والروايات ضعيفة استضعاف هنا استضعاف لأنا تضعيفا للنصوص يعني يضعف العلامة أولا للنصوص بعدين في أي قول ابن جنيد هو استحسان إذا النصوص كانت قوية من الدرح من إذا أي قول ابن جنيد استحسان بعض والاستحسان والمصالح الموصلة هذا كلها عندنا مشروطة ومنجوبة لأن من الله لا يفرض العقول ولكن بكون هذه النصوص ضعيفة احنا نجي نقول بأنها الملاك لا الضرر لا الضرر تابع لقاعدة لا ضرر ولا ضرر هذا مستحسان وأيضا الشهرة مو معتبرة مو إجماع إذا كان إجماع أصل إجماع يجمع قول المعصوم في بعض الصور أما الشهرة مو معتبرة لأن الشهرة لا تفيد المرضي وضم معتبرة كما تتقرون من تفسرون في الأصول وأيضا اقتصارا على موضع الضرر نجي هنا نقول بأنه إذا النص ضعيف ليش ما تقولون في نوب مثلا على بعد 10 أمتار من هذا العين يتمكن شخص أن يحيي عين آخر نقول لا بعد هنا نقول بهذا لأنه هنا يضر نقتصر على موضع الضرر. إذا أضر نقول لا يجوز من باب لا ضرر ولا ضرار. إذا لم يضر نقول يجوز، لأنه من أحيا ميتة فهي له، والناس مسلطون على أموالهم. يقول بأنه إذا فنقتصر على موضع الضرر والموضع الذي لا يوجد فيه ضرر نتمسك بعموم من أحيا أمواتا فهي له، ومن أحيا عينا من حفر بئرا وأقام حائطا فهو لا. فإذا لا يضر الناس نشوف مثلا بقصة الآن، هل عينهما تجي على بعد 250 ذراع هنا ما يضر؟ ما لا بعد نقول لا يجوز إحياء عينين. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا الذي أحيا العين قبلك أحيا، فأنت ما عندك حتى تجي تحيا على بعد 250 ذراع. أما تجي على بعد 300 ذراع تشوف لا يضر، مثلا قطاط الجبل بينك وبين أرضك وبين أرضك، وإن كان الجبل مثلا قطره مثلا 300 ذراع، وهنا لا يضر لأنه المياه تختلف. فهنا التشرك، عندك بعض الأخبار تقول بأنه في الأرض الصلدة الجبلية الصلدة في الأرض الصلدة لازم يكون 500 ذراع، وأيضا عندك أيضا شهرة فتوائية إلى الشرك لأنه هل إحياء هذا الأرض يسبب الملكية أم لا؟ نعلم بأنه هذا فرض من أفراد المواقع، ولكن نشوف هل خصص يعني لا يفيد الملكية أو لا تأخذ تحت عموم من أحيا أرضا ميتة فهي لا. إذا شفتنا في دخول فرد من أفراد العام تحت حكم العام ولم يوجد عندنا دليل مخصص، فهنا الآن إطالة الأمور، فهذا الفرد داخل تحت العام. مثل ما أنه المولى قال أكرم كل عالم، أنت تعرف زيد عالم، الشيخ يقول لي يكون المولى ميل زيد مخصص زيد، زيد لأنه زيد مثلا فاطر. هنا من الشكك، ولكن الآن عدم التخصيص لأنه عالم يجب إكرامه. هنا غير انتشر، والآن تنصد بعموم من أحيا أرضا ليتا فهي لا. فإذا إذا أحييت فهي لا، ما تمانع المقتضي موجود وهو العموم من أحيا أرضا ليتة، والمانع المفقود لأنه ما تبرر. أما إذا كان مدر المقتضي موجود من أحيا ميتة ولكن المانع موجود وهو لا ضرر ولا ضرار، الناس تمثل لك يعني مانع عندك، والمانع والضرر بحق الغاية. أما في هذه الصورة المقتضي موجود وهو من أحيا أرضا ميتة العموم، ما عدنا مخصص ما عدنا مانع لأنه ما عدنا ضرر. يقول بأنه تمسكا بعموم نصوص جواز الأحياء، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين. مرة العين مملوكة تجي بالصحراء تشوف هذا العين لزيد، هو تحييها ومالكها. إهلانا إذا كانت صلدة لا يجوز لك أن تحيي عين على بعد 500 ذراع، وإذا كانت غصبة على 1000 ذراع. كذلك إذا كانت العين لجميع المسلمين، مثلا تدخل مثلا مثلا تمشي مثلا في الطريق توجد في الطرق مثلا على الطرق توجد مثلا بعض العيون، هذا العين لم يكن ملكا لشخص معين بل من المشتركات لجميع المسلمين. هنا انت ما عندك حق ان تجي على بعد اقل من 500 ذراع في الصلبة او اقل من 1000 ذراع في الرخوة تحيي عينان، ليس مجبور بحق المسلمين. يقول لا يختلف حتى اذا لم يكن ملك شخص معين، انت تمشي في قمة طهران على الطريق تشوف عين محياة وهي مشتركة لجميع لجميع المسلمين، ما عندك حق على بعد مثلا اقل من 1000 ذراع في الارض الرطبة مثلا تجي الناس تحيي عين، ليس انه يضر بحال المسلمين. هذا صحيح مو ملك احد ولكن ملك مشترك لجميع المسلمين. يقول لا فرق بين ان تكون العين مملوكة او مشتركة بين المسلمين. يقول زين احنا من وين نستلم بانه هذه رخوة او صلبة؟ قلنا بانه والمرجع في الرخاوة والصلابة الى العرض طابعا في حرير العين. اما حرير البئر، البئر ان شاء الله يوم السبت بسم الله على محمد وعلى الطاهرين.